ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان من الرحم لا يعلم شيئا، وفي ذلك يقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه وسائل العلم وأدواته. ولما كان الإنسان نقطة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم، احتاج إلى معرف يعرفه على ما سبقه وما لحقه، وهذه أمور لا يدركها عقل الإنسان ولا حسه، فلذلك احتاج الإنسان إلى وسيلة علم خارجية، وهذه الوسيلة هي الوحي الذي شرف الله به هذا الجنس البشرية واختار له رسلا من الملائكة ومن البشر يبلغونه إلى الناس عن الله جل جلاله، وهو من علم الله سبحانه وتعالى. هذا الوحي الشريف ختم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فأرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله إمام المرسلين وخاتمهم. وكل ما أنزل من وحي الله من قبله إنما كان تمهيدا وإعدادا لبعثته، لأن الله علم أن البشر سيمرون بأطوار كثيرة، منها ما كان في أصل خلقة الفرد ومنها ما كان في تكوين الجماعة، فلذلك احتاجت البشرية إلى التدرج في التشريع. فلو أن هذه الشريعة الخاتمة أنزلت على آدم أو على نوح أو على إبراهيم أو على موسى أو على عيسى لكان ذلك عانة على البشرية، لأنها لم تبلغ نهاية تطورها بعد. فكل الديانات السابقة هي من عند الله، ولكنها كانت إعدادا لهذا الدين، وكانت ديانة مؤقتة يعلم الله أنها لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان. فلما وصلت البشرية إلى نضجها وأكملت تجاربها أرسل الله إليها هذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولم يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لذلك قامت الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم على الثقلين الإنس والجن جميعا، فحجة الله بالغة ببعثة هذا الرسول وبما أوحى إليه. وهذا الذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كلام الله بلفظه ومعناه، وهو معجز تحدى الله الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله، وهو القرآن. القسم الثاني كلام الله بلفظه ومعناه، ولكن الله لم يضف عليه صفة الإعجاز، وإنما جعله بيانا وخطابا إلى البشرية وإلى كل من بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نسميه بالحديث القدسي تفريقا بينه وبين الحديث النبوي. القسم الثالث هو الحديث النبوي، وهو ما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقذفه في قلبه أو خاطبه به عن طريق الملك أو علمه إياه بأي وسيلة من وسائل الوحي. وقد أوصل أهل العلم أقسام الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12 نوعا، وأصولها هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فالله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أقسام من أقسام هذا الوحي في سورة الشورى، فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القسم الأول وحيا، والمقصود به هنا رؤيا المنام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منامات الأنبياء وحي، فلذلك قال وما كان لنبي لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا تكليم الله مباشرة لعبده، وهذا أرفع مقامات الوحي. فقد كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كفاحا دون ترجمان، وكلم موسى بن عمران كفاحا دون ترجمان، وهذا هو المقام الرفيع أرفع مقامات الوحي. ثم بعد ذلك يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا الرسول هو الملك وهو أمين الله على الوحي وهو جبريل عليه السلام. والله بين أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال في سورة الحج الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته. فما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علم الله سبحانه وتعالى يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الله، ولكنه معصوم لأنه وحي من عند الله وعلم من علم الله. ولذلك فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كلامه بصفته البشرية، فهو بشر يتكلم كما يتكلم البشر، فيسأل فيقول من أنت، أو يقول ماذا تقول، أو نحو ذلك. هذا الاستفهام من طبع البشر، وقطعا ليس وحيا منزلا، وإنما هو من طبيعة كلام البشر، كما ينام ويأكل ويشرب ويستيقظ ويمشي ويجلس، هكذا أوصاف البشر. وهذا النوع من الكلام الراجح فيه عند الأصوليين جواز الاجتهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه، ولكن لا يقره الله على خطأ. الاجتهاد البشري عرضة للخطأ، لكن اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر فيها على خطأ أبدا، ولذلك كان يقوم بالوحي. ففي قصة مجيء عبد الله بن أم مكتوم إليه أنزل الله إليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وفي قصة أسرى بدر أنزل الله إليه وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض. وفي قصة زيد بن حارثة بن شراحيل وزينب بنت جحش بن رئاب أنزل الله إليه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وفي قصة عذره للمتخلفين في غزوة التبوك التي هي غزوة العسرة أنزل الله إليه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فإن الله يقومه، وحينئذ اجتهاده ليس كاجتهادنا. فاجتهاد البشر كله عرضة في الأصل للصواب والخطأ، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا القسم فقط من أقسام كلامه، وكله مقوم بتقويم الله معدل ولا يمكن أن يقر على خطأ. القسم الثاني هو كلامه الذي يبلغه عن الله جل جلاله سواء كان قرآنا أو حديثا قدسيا. فما كان قرآنا فهو واضح لا يلتبس بغيره لصفة الإعجاز لأنه معجز، وما كان من وحي الله إليه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله، ولذلك يعبر عنه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ينميه أو يرفعه أو عن ربه عز وجل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أن الحديث قدسي. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن روايته عن الله مباشرة بتعبيرات، منها قوله في الصحيح في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فالتفت إليهم بعد الصلاة على أثر سماء نزل من الليل، أي على أثر مطر نزل من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم هنا عن الله جل جلاله لكن بهذه الصيغة الفريدة، وهي قوله أتدرون ماذا قال ربكم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا نسبه إلى الله يقول الله تعالى. وكذلك ما في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا كلام الله جل جلاله يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، فما كان منه من كلام البشر معصوم لا يقر على الخطأ، وما كان منه من كلام الله منزلا إليه سواء كان من القرآن أو من الحديث القدسي فهو معصوم أصلا بأصله. ولهذا قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكلام الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله كتابا وسنة هو أصل العلم كله، أصل ما شرف الله بها هذه الأمة هو هذا الوحي كتابا وسنة. هذا الوحي يبحث فيه من ناحيتين، من ناحية الورود ومن ناحية الدلالة. من ناحية الورود معناه كيف نثبت أن هذا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علم الرواية. والقسم الثاني هو البحث فيه من ناحية المعنى، معنى ما معنى هذا الكلام، ما مراد الله بهذا الكلام من عباده، وما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام من أمته. هذا هو علم الدراية، وهو شرح هذه الألفاظ واستخراج المعاني منها واستنباطها. والقرآن محفوظ معصوم، وهو بين دفتي المصحف، وحصل النسخ لبعض آياته كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وحصل التبديل كذلك لبعض آياته كما قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لكن لم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى استقر القرآن على ما أراد الله جل جلاله، وهو هذا الذي نقرأه ونحفظه في صدورنا، لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه حتى يرفعه الله إليه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. فهذا كلام الله جل جلاله، حفظه الله وتولى حفظه بنفسه، ولذلك قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة وإن كانت من كلام الله لكن الله لم يتولى حفظها، وإنما وكل حفظها إلى من أنزلت إليه، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم استحفظوا التوراة، أما القرآن فلم نستحفظه نحن، وإنما تولى الله حفظه بنفسه. وأما السنة فإن الله سبحانه وتعالى جعل حفظها من حفظ القرآن لأنها بيان له، ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فمن تمام الرسالة أن تحفظ السنة. وهذه السنة في أصلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أقوال ملفوظات للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أفعال فعلها، وإلى تقريرات لفعل غيره أو لقول غيره. وهذه هي السنة عند الأصوليين، أي التي تكون دليلا على حكم شرعي. أما أهل الحديث فيزيدون قسما رابعا، وهو الأوصاف، ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلامه ولا من فعله ولا من تقريره، لكنه متعلق بذاته سواء تعلق بخلقه أو بخلقه، فهذا قسم أيضا من السنة عندهم. ولذلك أهل الأصول يقولون: السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو من تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. وأهل الحديث يقولون: السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وبما أن حفظ القرآن منزلة عالية في المؤمنين، وقد صح في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يأتمن الله على وحيه المفلسين، فإنما يختار الله من أهل كل عصر خيرتهم فيأتمنهم على وحيه. كذلك حفظ السنة فهو تكملة لحفظ القرآن، فإن السنة عبر عنها في القرآن بالحكمة، وعطفت على القرآن دائما بالحكمة. إما أن تأتي عطفا عليه بلفظه أو بذكر الوحي بلفظه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي بالسنة. أو أن تأتي بالحكمة بلفظ الحكمة مثل قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن والحكمة السنة. وذلك متعدد في القرآن. فلذلك كان من يحفظ السنة من هذه الأمة في الصدارة ومن أهل الفضل فيها لأنه اشتغل بميراث النبوة وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالاته إلى الناس. فالله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كل من بعده من الإنس والجن إلى يوم القيامة هو مرسل إلى الناس كافة. ولكن علم الله أن عمره لن يكون مغطيا لهذه الآماد الطويلة فتوفاه الله بعد البعثة ب23 سنة فلم يعش إلا 63 سنة. لكن أدى الأمانة وبلغ الرسالة فبقيت في أعناق أتباعه وورثته يبلغونها إلى الناس إلى يوم القيامة فتقوم الحجة بهم على من بلغوه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم ورثته في تبليغ رسالاته وأوقاتهم امتداد لعمره. فأنتم الآن في جلستكم هذه تهدون من أعماركم ساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون امتدادا في عمره وهذا أشرف أوقاتكم وأشرف أعماركم ما كان منها زيادة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل تبليغ لرسالاته أو حفظ لسنته أو تدارس لها فهو زيادة في عمره صلى الله عليه وسلم وخدمة له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك احتاج الإنسان وبالأخص من كان طالبا للعلم أن يكون له رصيد من السنة يحفظه. وأهل العلم ناصحون للأمة فلذلك أرادوا أن يؤخذ هذا العلم بالتدريج كحال التربية. وفي ذلك بيان لما أرشد الله إليه بكتابه في قوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس ربانيين هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالناس محتاجون إلى التدريج كما تدرجوا في أصل الخلقة وكما تدرجوا في دراسة العلوم. لذلك كان من مجامع الحديث كتب كبيرة فيها أعداد هائلة من الحديث كمسند بقي بن مخلد ومسند الإمام أحمد ونحو ذلك. ومنها كتب مختصة بالصحيح كالصحيحين مثلا. ومنها كتب مختصة بأدلة الأحكام كسنن أبي داود وغير ذلك. ومنها كتب مختصة بأبواب أخرى من أبواب العلم كالعقائد وهي السنة عند أهل الحديث أو كالأخلاق ونحوها أو كالرقائق والزهد ونحو ذلك. فكل ذلك ألف فيه أهل العلم كتبا مستقلة. لكن منهم من أراد أن يكون لطالب العلم رصيد خفيف يبتدئ به في حفظ السنة واعتمدوا على حديث ضعيف في تحديد ذلك وهو من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور دينها حشر في زمرة العلماء يوم القيامة. حديث ضعيف. ولكن بعض أهل العلم يرى جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ومنهم الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله. فيحيى بن شرف بن مري النووي من أهل نوى من جنوب سوريا من بلاد الشام رحمة الله عليه كان من العلماء العاملين ومن الذين لم يضيعوا أعمارهم ولا أوقاتهم. فما عاش إلا 41 سنة ولكنه أفاد الأمة كثيرا. فقد توفي 677 وترك لنا ثروة هائلة في مختلف العلوم منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو 40 النووية في جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها رياض الصالحين الذي وضع الله له القبول فلا يخلو مسجد عادة في مشارق الأرض ومغاربها من وجوده. ومنها الأذكار المنتخبة. ومنها شرح صحيح مسلم. ومنها شرح لصحيح البخاري لم يكن. ومنها كذلك كتابه المهم في الفقه وتأصيله وجلب مذاهبه وأدلتها، وهو كتاب المجموع، وهو شرح للمهذب للشيرازي، ولم يكمل أيضا وقف فيه عند الحج وتوفاه الله. ومنها كتب في الفقه الشافعي، من أهمها كتاب الروضة، وهو كتاب كبير، وهو شرح لمختصر المزني صاحب الشافعي لكتب الشافعي. ومنها كتاب اختصار هذه الروضة، وهو المنهاج، منهاج الطالبين، وقد وضع الله عليه القبول فاهتم به علماء الفقه وكثرت شروحه وخدم خدمة كبيرة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الأربعين النووية، أراد بها مؤلفها أن يكون رصيدا من الحديث من السنة يحفظه طالب العلم بعد حفظ ما تيسر من القرآن أو بعد حفظ القرآن كله، فيحفظ 40 حديثا على الأقل من جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فليس كلامه ككلام الناس، هذا الكلام مركز يجمع معاني كثيرة جدا جمعها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جمع له كل علوم القرآن في صدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي عندما كان يأتيه جبريل كان إذا تكلم بشيء من القرآن حرك شفتيه به يحاول أن يقرأ مع جبريل، فنهاه الله عن ذلك فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك، فجمع الله له القرآن وكل علوم القرآن وتفسيره ومعانيه، جمع الله له ذلك في صدره إعجازا وتعهدا من الله، والله لا يخلف الميعاد، فأنجز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فصدره وعاء لهذا الوحي، وتعبيره بلسانه عنه لا بد أن يكون كذلك جامعا مانعا. فكانت جوامع الكلم من كلامه صلى الله عليه وسلم تحوي علوما كثيرة، وهذه الجوامع هي من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول بمنع رواية الحديث بالمعنى مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فحذر غاية التحذير من الكذب عليه. فلذلك رأت طائفة من أهل العلم منع رواية الحديث بالمعنى مطلقا، وهؤلاء منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسار على هذا النهج عدد من العلماء فيما بعد، وهو مذهب أهل المدينة، مذهب مالك، وهو الذي أخذ به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وعدد كبير من أهل الحديث. القول الثاني جواز رواية الحديث بالمعنى، والقائلون بذلك أرادوا به حفظ السنة، لأن الإنسان قد لا يكتب، والصحابة ما كان يكتب منهم الحديث إلا واحد أو اثنان، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب أبو هريرة الصادقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته: اكتبوا لأبي شاه. وأبو شاه رجل من أهل اليمن حضر حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى أنه لم يحفظ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يكتبوا له، لكن ما سوى ذلك نهي عنه، لأنه قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فلذلك لا يمكن أن يمنع الناس من التحديث بما عقلوا وفهموا واستوعبوا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت السنة منها أفعال، وهذه قطعا سيعبر عنها الراوي، وتختلف تعبيرات الرواة فيها، كوصف صلاته أو وصف حجه أو وصف غزوه أو نحو ذلك، أو قضائه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهات فيما لم يقسم، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة. هذا ليس قولا نبويا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعبير من الصحابي عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصفه كان ربعة إلى الطول ونحو ذلك من الأحاديث. هذا ليس نطقا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو تعبير من الصحابي الذي وصفه، فليس هذا كذبا عليه قطعا. فلذلك قال هؤلاء بجواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن شرطوا لذلك شروطا، منها أن يكون متذكرا له تماما ولا يشك فيه، ومنها أن ينسى لفظه، لأنه لو كان يحفظ اللفظ النبوي فهو أولى، وقيل أن يذكر اللفظ النبوي حتى يكون التعبير موافقا له. ولذلك يقول أحد العلماء رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف. ولذلك السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع يقول وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. القول الثالث وهو المعتمد التفصيل بين الأحاديث، بين ما يجوز روايته بالمعنى وما لا تجوز روايته بالمعنى. فأحاديث التعبدات وجوامع الكلم لا تحل روايتها بالمعنى، لأن لفظها مقصود لذاته، وما سوى ذلك تجوز روايته بالمعنى. هذا هو القول الأرجح في هذه المسألة. فأحاديث التعبدات كالأذكار كألفاظ التشهد، وكذلك التعوذات ونحوها، هذه لا تروى بالمعنى، ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله، حديث البراء بن عازب بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن ويجعلهن آخر ما يقول عند نومه، وهن: اللهم أسلمت نفسي إليك، وأوجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فجعلت أستذكرهن، أي أراجعهن، فقلت: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن أحاديث التعبدات لا تروى بالمعنى، لأنه لا فرق بين برسولك الذي أرسلته وبنبيك الذي أرسلت في المعنى. وأهل الحديث قالوا إذا كان اللفظ مثلا في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تبدل النبي بالرسول فلا فرق. ونص على هذا ابن الصلاح في مقدمته وغيره. لكن هنا أحاديث التعبدات لا بد أن تبقى كما هي. وما روي عن بعض الصحابة من تبديل بعض الألفاظ في ذلك إنما كان اجتهادا منهم. فمن ذلك حديث ابن عمر في التشهد أنه قال: وزدت أنا فيهن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلفظ وحده لا شريك له ليست في ألفاظ التشهد المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عمر أخبر أنه زادها هو في تشهده. ومثل ذلك أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، ثم بعد موته صرنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا اجتهاد من قائله من الصحابة وليس لكلهم. وكذلك ما روي عن بعض التابعين أو أتباع التابعين من ذلك. ويحضرني من ذلك ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله، وذكر ثلاثة أمور أو أربعة أمور. قال سفيان: فزدت فيهن، فما أدري التي زادها سفيان ما هي. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. هي في الأصل أربع، لكن الآن هذه ستة أمور، اثنتان زادهما سفيان بن عيينة، لكن لا ندري ما هما. فهذا النوع لا يقصد به أنه رواية بالمعنى، لأنه لم يغير اللفظ النبوي وإنما زاد عليه كما فعل ابن عمر في التشهد، فاجتهد هؤلاء فلم يروا أن ذلك من التغيير. وجوامع الكلم كذلك لا تحل روايتها بالمعنى، لأن ألفاظها مقصودة لدلالاتها. وهذا في ما يتعلق بالمعنى بالرواية بالمعنى التي تؤثر في الألفاظ. ولذلك أول حديث سنقرأه في هذه الأربعين اختلفت ألفاظ الناس فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، أو ولكل امرئ ما نوى. لكن هذه الألفاظ كلها معناها واحد، لا تغير شيئا في المعنى. وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للدار بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى. والنووي رحمه الله جمع 42 حديثا وهي التي بين أيديكم الآن، وسميت بالأربعين لأنه قصد في الأصل 40 حديثا، ولكن زاد عليها حديثين لأنه أراد أن يجمع أن تكون من جوامع الكلم التي لها دلالات كثيرة ويؤخذ منها علوم كثيرة وتدخل في كثير من أبواب العلم. وهذه الأحاديث لم يشترط فيها الصحة، ولم يشترط أن تكون مخرجة في الصحيحين أو أحدهما كما فعل بعض أهل العلم، مثلا الحافظ المنذري ألف 40 في الأحكام في أدلة الأحكام، ولكنه اشترط أن تكون في الصحيحين أو أحدهما. وعدد من أهل العلم ألف 40 حديثا لكن شرط أن تكون في الصحيحين أو أحدهما. النووي لم يشترط ذلك، وإنما اشترط أن تكون من جوامع الكلم. ولهذا هذه 42 حديث فيها تقريبا حديثان ضعيفان والباقي كله صحيح، لكن لا يشترط أن يكون في الصحيحين، بل بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن وبعضها ليس كذلك. وهو يخرجها بعد ذكر كل حديث يذكر من خرجه من اعتمد عليه من المخرجين. والنووي رحمه الله جعلها مرتبة ليست على ترتيب السنن أي على ترتيب أبواب العلم كالبدء بالإيمان ثم بالعلم ثم بالطهارة ثم بالصلاة كما هو حال كتب الحديث مثلا الصحيح، مثلا صحيح البخاري بدء الوحي ثم بعد ذلك الإيمان ثم بعد ذلك العلم ثم بعد ذلك أبواب الطهارة إلى آخره، لم يفعل هذا الترتيب، وإنما رتبها على حسب ما يرى أنها فيه أعظم فائدة. فأكثر الأحاديث فائدة وأعظمها نفعا هو الذي بدأ به. وقد اختلف أهل العلم في تحديد ذلك، فاختار الطائفة وروي ذلك عن الإمام الشافعي أن الحديث كله السنة مدارها على 4 أحاديث هي أنفع الأحاديث وأهمها، 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. أن هذه الأحاديث 4 هي التي عليها مدار العلم كله، وقد جعلها النووي هنا في هذه 40 كلها. افتتح رحمه الله بما هو عادة أهل الحديث أن يبدأوا في جمع الحديث بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأول من فعل ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فافتتح به الصحيح، فتبعه على ذلك كثير من العلماء بعده، منهم الإمام البغوي رحمه الله فقد افتتح كتابه شرح السنة وكتابه كذلك المصابيح بهذا الحديث، وكذلك الحافظ المقدسي فقد افتتح العمدة عمدة الأحكام بهذا الحديث، وكذلك عدد من المؤلفين يفتتحون كتبهم بهذا الحديث، فجعله النووي بمثابة افتتاح لهذه 40 وهو أول حديث فيها. هذا الحديث له خصائص كثيرة والبحث فيه كثير متشعب من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. فالإسناد معناه ما يتعلق بثبوت عزوه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتن معناه اللفظ النبوي، اللفظ النبوي هو المتن، والإسناد ما يستند إليه الشيء. العرب يطلقون السند على ما يستند إليه الرحل، الرحلة عندما يشد على الراحلة على الناقة أو على البعير يسند إلى سنام البعير، فالسنام هو السند لأنه يسند الرحلة من خلفها من خلفه. ولذلك يقول عنترة بن شداد العبسي: أبقى لها طول السفار مسرمدا، أبقى لها طول السفار مسرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم، طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. أبقى لها إلى هذه الناقة طول السفار كثرة أعمالها في السفر مقرمدا، كأنه مصبوغ بالقرمد القرمد المعروف، مقرمدا سندا فهو سند الرحل، وهذا الباقي من سلامها. ومثل دعائم المتخيم أي أرجلها الأربعة. والنووي رحمه الله في هذه الأربعين لا يذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكر الصحابية، والغالب أو في كلها يذكر كنية الصحابي إن كان له كنية واحدة معروفة، أو إن كان له كنا يذكرها، أو إذا كان الصحابي مختلفا في تسميته هل اسمه كنيته أو لا يشير إلى ذلك. ثم في نهاية الحديث يذكر من خرجه من أهل العلم. بسم الله، اقرأ الحديث الأول. هذا الحديث من المهم لطالب العلم أن يكون حاضرا في ذهنه، وأن يكون يرويه بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأهل الحديث يقولون الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمس العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه في أول الصحيح: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والبخاري حذف من هذا الحديث من وسطه اختصارا جملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وذلك خشية على نفسه من تزكية نفسه. فلذلك هو يفتتح كتابه بهذا الحديث يقصد أنه ما جمع صحيح ليرائي ولا ليسمع، وإنما جمعه مخلصا لله، ولكن خشي على نفسه من الرياء فحذف هذه الجملة، وهذا يسمى الاختصار من الوسط، وهو جائز في الحديث. وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في سبعة مواضع، في موضعين من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضعين من رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضع واحد من رواية عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضع واحد من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضع واحد من حديث رواية سفيان بن سعيد الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه سبعة مواضع، ومسلم أخرجه في موضع واحد، لأن عادة مسلم أن يجمع الروايات في مكان واحد ولا يفرقها في الأبواب، بخلاف صنيع البخاري رحمه الله في الصحيح. وهذا الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من صغار التابعين، فالتابعون طبقات، فكبارهم هم الذين لا يحدثون إلا عن الصحابة الكبار، وهؤلاء أكبر طبقة فيهم من روى مثلا عن العشرة المبشرين بالجنة جميعا، وهذه الطبقة انفرد بها رجل واحد وهو قيس بن أبي حازم، فلا يعرف في الأمة من روى عن العشرة المبشرين جميعا إلا هذا الرجل وحده، فقد روى عن العشرة المبشرين بالجنة جميعا. ثم من روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذه طبقة فيها عدد كبير من التابعين، كبار التابعين، ومنهم من عاش في العهد النبوي، عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسلم في حياته أو لم يره، من أمثال طارق بن شهاب، كان كبيرا في العهد النبوي لكن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في خلافة أبي بكر الصديق فروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك كعب الأحبار، فإنه أسلم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، ولكن جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يدفن بعد، فكان من الذين أدخلوا للصلاة عليه فصلى عليه، ولكن لم يره ولم يروي عنه، فلم يكن من الصحابة ولكن كان من أكابر التابعين. ومنهم أواسط التابعين، وهم الذين يروون عن كبار الصحابة وعن صغارهم، وصغار الصحابة عادة يروي كثير منهم عن كبار الصحابة، فابن عباس مثلا قدم المدينة مهاجرا في العام الثامن من الهجرة في رمضان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في رمضان من العام الثامن، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقية العام الثامن ثم العام التاسع ثم العام العاشر، وتوفي في العام الحادي عشر. وكذلك عدد من الذين رأوه صغارا كأبي الطفيل عامر بن واثلة المكي، وهو آخر من مات من الصحابة الكرام، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأفعال فقط، أما الألفاظ فيرويها عن الصحابة. أما صغار التابعين فهم الذين أكثر روايتهم عن كبار التابعين وأواسطهم، وقليل من روايتهم عن الصحابة، ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد لم يروي هذا الحديث إلا عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي القرشي، ومحمد بن إبراهيم من أواسط التابعين، وقد روى محمد بن إبراهيم هذا الحديث عن علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، وعلقمة بن وقاص روى هذا الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاع بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاع بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحدث بها على منبره، والظاهر أنه كان في خطبة من الخطب النبوية. فمدار الحديث إذن على هذا الإسناد، فلم يروى بشرط الصحة واللفظ، لم يرويه من الصحابة بشرط الصحة واللفظ غير عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بشرط اللفظ والصحة غير علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص بشرط اللفظ والصحة غير محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم بشرط اللفظ والصحة كذلك غير يحيى بن سعيد، ولكن رواه الناس عن يحيى بن سعيد فكثر رواته عنه، أوصلهم الحافظ بن حجر إلى 176، وقال بعضهم رواه عن يحيى 200، وقال بعضهم 700، وفي ذلك مبالغة، 700 نفس في ذلك مبالغة. نعم الوقت توفي الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله عليه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا. هذا الحديث إذن رواه الناس عن يحيى بن سعيد. والبخاري ذكر في الصحيح رواية سفيان بن عيينة هنا وافتتح بها، ثم رواية مالك بعده، ثم رواية حماد بن زيد، وكذلك رواية سفيان بن سعيد الثوري، وكذلك رواية عبد الوهاب الثقفي. وعدد من الذين رووه عن يحيى بن سعيد رواياتهم في الكتب الأخرى. وهؤلاء من أئمة العلم الكبار الذين هم من أتباع التابعين، فمالك إمام دار الهجرة، وسفيان بن عيينة إمام مكة، والبقية كذلك من الأئمة الكبار الذين أجمعت الأمة على عدالتهم وثقتهم وعلو كعبهم في الحفظ والضبط. فلذلك هذا الحديث في إسناده نكت متعددة، منها أولا أن فيه ثلاثة من التابعين، واحد من صغارهم، وواحد من أواسطهم، وواحد من كبارهم. ثانيا أنه انفرد به أربع طبقات: الصحابي وهو عمر، والتابعي الكبير وهو علقمة بن وقاص، والتابعي الأوسط وهو محمد بن إبراهيم التيمي، والتابعي الصغير وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. كذلك اجتمع في أدائه عدد من ألفاظ الأداء، فالبخاري فيه قال: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، لكن سفيان عن يحيى بن سعيد فجاء بالعنعنة، أنه أخبره، جاء بالإخبار مع علقمة بن وقاص، وقال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا له السماع، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بله سمعت. فألفاظ الأداء جاءت فيه بهذه الصيغ المتعددة. هذا الحديث تواتر بعد يحيى بن سعيد، وليس هو من المتواتر، بل هو من الغريب، لأن الحكم على الحديث بالتواتر أو الغرابة إنما هو بحسب أي طبقة من الطبقات. إذا انفرد به راوي في أي طبقة من الطبقات، راوي واحد كان غريبا، وإذا انفرد به راويان في أي طبقة من الطبقات كان عزيزا، وإذا انفرد به ثلاثة كان مستفيضا أو مشهورا، وهكذا إلى أن تصل إلى 12 راويا، فما فوق ذلك يصل إلى درجة التواتر. وهذه المسألة وهي حد التواتر وحد الآحاد محل خلاف عند أهل الحديث في تحديدها. فالنووي قال عن أمير المؤمنين، بدأ بتعريف عمر رضي الله عنه باللقب أولا، والمعروف في النحو أنه يبدأ بالكنية قبل الاسم واللقب، ويقال عن أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا، أخرا ذا أي اللقب إن سواه صاحبا. واللقب هو ما يدل على رفعة المسمى أو ضاعته، شيء يدل على رفعة المسمى به أو على ضاعته ودناءته. فأمير المؤمنين هذا لقب يدل على رفعته، وكذلك زين العابدين، وكذلك مثل هذا من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ألقاب تدل على رفعة أصحابها. قد يدل اللقب على غير ذلك، وذلك معروف في كثير من الألقاب، منها ما كان أهل الحديث يتجنبونه، كرجل اسمه مسلم واشتهر بالبطين، فكان بعض أهل الحديث إذا حدث عنه يقول حدثنا مسلم ويمد يديه أمام بطنه، لا يقول البطين ولكن يفعل هكذا، أي مسلم البطين. ومثل ذلك محمد بن الفضل وهو شيخ من الرجال الصحيح ومن الثقات، لكن اشتهر بلقب عارم، وعارم في اللغة معنى المفسد، فالعارم المفسد. نعم. فهذه الألقاب كان بعض الناس يتجنبها، حتى إن بعضها كان أصحابه يكرهونه، فمنهم مثلا عنبسة الذي اشتهر بالفيل، كان يلقب بالفيل، وهو شيخ أبي عمرو البصري، قارئ البصرة أبي عمرو المازني البصري، فشيخه عنبسة اشتهر بالفيل، وقد كان يكره هذا اللقب، فجاء إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك فقال يا عنبسة ما الفيل الذي تلقب به؟ قال ما ألقب بالفيل؟ قال بلى، ما سمعت قول الشاعر لقد كان في مهران والفيل حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية، هذا من شعر الفرزدق. قال ما هكذا قال الشاعر، إنما قال لقد كان في معدانة واللؤم حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية، قال إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم. إنه قال لقد كان في معدانة والفيل حاجز لعنبسة المهدي إلي القوافية، فهو بدلها فقال واللؤم، فقال إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم. والكنية هي مركب إضافي مبدوء بأب أو أم في الأصل، سواء كان الإنسان أبا بالفعل لمن نسب إليه أو لم يكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، لأنه أب لأكبر أولاده وهو القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص، فأولاد عمر 9، أولاده ذكور 9، هم عبد الله وعبيد الله وعاصم وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن وزيد وزيد وعياض، هؤلاء 9 هم أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكنه تكنى بأبي حفص، إما أن يكون ذلك إعجابا ومحبة بابنته حفصة أم المؤمنين وهي أهل لذلك، ولكن من إعجابه بها أنه جعل اسمها مذكرا فتكنى به فكني بأبي حفص بدل أبي حفصة. وكذلك كنية أبي بكر الصديق، فليس له ولد اسمه بكر، بل أولاد أبي بكر الذكور 3، هم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، ولكنه تكنى بأبي بكر حتى في الجاهلية. وأما عثمان فكني بأبي عبد الله وأبي عمرو، وله ولدان عبد الله وأمه أم كلثوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي صغيرا، وعمر هو أكبر أولاد عثمان الذين اشتهروا وهم 4، وهم عمرو وسعيد والوليد وأبان، ويكنى بأبي عمرو. وأما علي بن أبي طالب فقد كني بأبي تراب وبأبي الحسن، أبو الحسن هذا كني بولده الأكبر وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وسيد شباب أهل الجنة أمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. وأما أبو تراب فهذه كنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غاضب فاطمة رضي الله عنها، فذهب إلى المسجد فنام على التربة فالتصقت التربة بجنبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فسألها عن ابن عمها، قالت هو ذاك مغاضب في المسجد، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظه فقال قم أبا تراب، فكان هو يحب هذه الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. قال عن أمير المؤمنين، وهذا اللقب أول من لقب به عبد الله بن جحش المجدع، وذلك في سريته المشهورة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له كتابا أعطاه إياه مختوما وقال لا تفتحه حتى تصل إلى بطن نخلة ثم امضي لما فيه. وهذه السرية هي أول سرية كان فيها قتل في المشركين وغنائم، فإنهم قتلوا رجلا من قريش وأسروا رجلا وأخذوا العير التي جاءت من العراق، وكان ذلك في الشهر الحرام. وفي ذلك أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وفي ذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد وكفر به والله راع وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله وعثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. وبعد أن لقب ابن جحش بهذا اللقب لم يلقب به أحد إلا عمر بن الخطاب، فهو أول خليفة لقب به، لأن الناس عندما تولى أبو بكر الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تولى عمر بعده قالوا خليفة رسول الله، فقال سيطول عليكم هذا الأمر وأنتم المؤمنون وأنا أميركم فلقبوني أمير المؤمنين أو فسموني أمير المؤمنين فسموه أمير المؤمنين. فكان كل من تولى الخلافة العظمى خلافة الإمام العظمى يلقب بأمير المؤمنين. ولم يخرج عن ذلك إلا أمر واحد، وهو أن يوسف بن تاشفين رحمة الله عليه لما تملك على المغرب وقد جاء من الجنوب مع ابن عمه أمير المرابطين ذاك وهو أبو بكر بن عمر اللمتوني، وبقي هو وبنى مدينة مراكش، لقب نفسه بأمير المسلمين ولم يلقب نفسه بأمير المؤمنين، وسار على ذلك من بعده أمراء المرابطين. فأبو الحسن علي بن يوسف كنيته لقبه كذلك أمير المسلمين، وابنه يحيى كنيته أمير المسلمين، وتاشفين كنيته أمير المسلمين، وذلك أدب مع الخليفة الذي كان في بغداد في ذلك الوقت وهو الخليفة العباسي، فإن الخليفة العباسي كان يلقب بأمير المؤمنين، فلم يرد يوسف بن تاشفين أن ينازعه في ذلك فلقب نفسه أمير المسلمين. فلقب الخلفاء بهذا اللقب، نعم، فقال عن أمير المؤمنين أبي حفص هذه كنيته، عمر بن الخطاب هذا اسمه ونسبه، نعم. وإن شاء الله سيكون لنا تكملة مع هذا في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، طيب، هذه في الدروس القادمة تكون إن شاء الله.